بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمه الله: الرابع، يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. الأمر الرابع في حكم استماع الغيبة، بعد أن تقدم من المصنف بيان تعريف الغيبة وحكم الغيبة والاستثناءات، الآن يقع الكلام منه في بيان حكم استماع الغيبة. فهل يحرم استماع الغيبة كما يحرم أصل الغيبة، أو كما تحرم أصل الغيبة، أو لا؟ المصنف ابتداء يقول أن الأخبار في حرمة الاستماع كثيرة جدا، إلا أن ما يمكن أن يستدل به على أن الاستماع من الكبائر أخبار ضعيفة السند. فالمصنف ربما أو كأنما يريد أن يقول أن الأخبار الدالة على أن الاستماع حرام هذه أخبار تامة ويمكن الاعتماد عليها، وبالتالي نثبت حرمة الاستماع. ولكن الأخبار التي تدل على أن استماع الغيبة من الكبائر أخبار ضعيفة السند لا يمكن الاستناد والاعتماد عليها. والظاهر من المصنف كما ذكر بعض المحققين أنه يشير إلى حديثين معروفين في هذا الباب، أحدهما مروي عن النبي صلى الله عليه وآله بلسان أن السامع للغيبة أحد المغتابين أو المغتابين، على الخلاف في القراءة بالجمع أو بالتثنية، أن سامع الغيبة أحد المغتابين أو أحد المغتابين. والحديث الثاني هو المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن المستمع أحد المغتابين أو أحد المغتابين، نفس الكلام. فكأن المصنف يشير، أو لعل المصنف يشير إلى هذين الحديثين النبوي والعلوي. طبعا وهناك كما أشاروا روايات أخرى تروى عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن المشهور هذان الخبران. وواضح ضعف السند في كل منهما على اعتبار الإرسال. لكن السؤال، كيف يمكن أن تدل هذه الروايات على أن الغيبة من الكبائر؟ طبعا الروايات على حرمة الاستماع كثيرة ما دخل فيها المصنف، وواضح المطلب، إلا أن الكلام في كون الاستماع من الكبائر أو لا توقف المصنف في أن الروايات ضعيفة، ولعله أشار لهذين الخبرين. السؤال أنه كيف يستدل من هذين الخبرين أن الاستماع من الكبائر؟ توجيهه أو تقريب الاستدلال أن الرواية حينما قالت أن السامع أحد المغتابين أو أحد المغتابين، بمعنى أن هذه الرواية تفترض أن السامع بمنزلة نفس المغتاب، السامع نفس المتكلم بالغيبة، فالغيبة ذات طرفين، طرف أول وهو المتكلم، وطرف ثاني وهو السامع. فلا تتحقق الغيبة إلا بافتراض وجود سامعين فضلا عن وجود المتكلم. وهذه الرواية أو هذا اللسان ظاهره بل صريحه أن نسبة الغيبة إلى السامع كنسبتها إلى المتكلم من دون فرق بينهما. فكما أن المتكلم يعتبر مغتاب، كذلك السامع الرواية، لسان الرواية، أن السامع أيضا يعتبر مغتاب، أن السامع أحد المغتابين أو أحد المغتابين، أن السامع بمنزلة نسبة السامع إلى الغيبة كنسبة المتكلم إلى الغيبة. وها بالتالي لما كان المتكلم عمله من الكبائر ما جاء به وهو الغيبة يعد من الكبائر، كذلك السامع لوحدة النسبة بينهما، فيعتبر عمل السامع وهو الاستماع من الكبائر أيضا. هذا تقريب الاستدلال من هذا اللسان على أن الاستماع من الكبائر. لكن الكلام يقع في أصل، يعني هذا ستتميم خارج المطلب. الروايات التي يعبر عنها أو يشير المصنف إلى كثرتها، وهي الروايات الدالة على حرمة الاستماع. بعض المحققين يقول ليست تلك الروايات من الكثرة بمكان كما أشار إليه المصنف، بل هي لا تصل حد الاستفاضة، أو ربما تصل حد الاستفاضة، وهي جميعا ضعيفة السند. فوقع بعض الأعلام في حيرة أنه كيف يمكن إثبات حكم الاستماع بالاعتماد على هذه الروايات الضعيفة. أما مثل المصنف فالأمر بالنسبة إليه يسير، سهل يسير، لأنه يقبل جبر ضعف الرواية بعمل الأصحاب أو بالمشهور. ولا ريب أن المشهور من الأصحاب يمكن أن يدعى أن المشهور عمل بهذه الروايات فينجبر ضعفها ويقول بحرمة الاستماع استنادا لهذه الروايات المنجبرة بالشهرة أو بعمل الأصحاب. لكن من لا يقبل هذه الكبرى، من لا يقبل جابرية الشهرة، يبقى مع هذه الروايات الضعيفة، فتحير بعضهم في إثبات الحرمة، بل أن كما قرأت بعض التعبيرات، بل أن بعضهم، بعض الفقهاء، لم يقل بحرمة الاستماع لعدم الدليل على ذلك. هذا المطلب الأول. قال واضح إن شاء الله مشايخنا وياي؟ الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. هذا ربما أيضا يعتبر دليل المصنف أنه عدم الخلاف على الاستماع، على حرمة الاستماع. فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين أو أحد المغتابين، والأخبار في حرمته كثيرة، إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة اللي هو أن السامع للغيبة أحد المغتابين ونحوها ضعيفة السند. ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة، اجي المطلب في الفرع الأول في المقام أو في المسألة الأولى المتفرعة، أنه هل يحرم مطلق استماع الغيبة أو خصوص الغيبة المحرمة؟ إذ تقدم بمقتضى الاستثناءات أن الغيبة منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز، فهل المحرم من الاستماع خصوص الغيبة المحرمة أو مطلقا؟ المصنف يقول من الواضح أن حرمة استماع الغيبة إنما هو لحرمة نفس الغيبة، يعني حرمة الاستماع متفرع على حرمة الغيبة، فما نقوله في الغيبة نقوله في الاستماع، فإذا كانت الغيبة محرمة فالاستماع محرم، وإذا كانت الغيبة جائزة فالاستماع جائز. إذن المحرم هو استماع الغيبة المحرمة، وهذا يترتب عليه سؤال أو مسألة أخرى، وهي أنه إذا فرضنا، طبعا قبل ما ندخل هذا الآن شوف شنو نتصور، إذا كانت الغيبة محرمة، طبعا محرمة بلحاظ منه؟ بلحاظ المتكلم، فالاستماع محرم، محرم على منه؟ على السامع. إذا كانت الغيبة محللة، محللة علما للمتكلم، فالاستماع جائز. هنا يأتي هذا السؤال، فرضا من أمثلة جواز الغيبة هو كون المغتاب بالفتح متجاهر بالفسق عند المتكلم، يعني أن المتكلم يعتقد أن زيدان متجاهر بالفسق فيغتابه في مورد فسقه لكونه متجاهرا بالفسق، فما يعمله من الغيبة جائز بنظره. فلو فرضنا أن ذلك العيب الذي اعتقده زيد أنه متجاهر به كان مستورا عند السامع، فكان هناك غيبة في محرم، ما في فعل محرم، هذا الفعل بنظر المتكلم متجاهر وبنظر السامع مستور. خب في المقام يقال بجواز الغيبة للمتكلم لأنه بحسب اعتقاده هناك تجاهر، والتجاهر من موارد الاستثناء. فيقع السؤال في المقام والبحث في مثل هذا الفرض، هل يجوز الاستماع أو يحرم؟ ما فرض المسألة واضح مشايخنا؟ المصنف في مقام حكاية بعض الأقوال عن الفقهاء وينقل كلام الشهيد أن المحكي هو جواز الاستماع في مثل هذه الحالة، المحكي هو جواز استماع هذا المورد من الغيبة مع احتمال كونه متجاهرا لا مع العلم بعدمه. فإذا كان السامع يحتمل التجاهر جاز الاستماع وإلا حرم. هذا يمكن تفصيله إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن السامع يعلم بعدم التجاهر، الصورة الثانية أن السامع يعلم بالتجاهر. الصورة الثالثة أن السامع يشك بالتجاهر، فيحتمل التجاهر ويحتمل التستر أو عدم التجاهر. طبعا هذا الصور الثلاثة ما هي أحكامها؟ من الواضح أن جواز الاستماع في خصوص الصورة الأولى، أن السامع يعلم بعدم التجاهر، هذا يحرم، عفوا يحرم الاستماع لأنه يعلم بعدم التجاهر، فهنا يحرم الاستماع. وفي الصورتين الأخريين لا يحرم الاستماع. ثم المصنف يقول: يظهر من عبارة الشهيد، ينقل عبارة الشهيد، أن الشهيد ينقل قولا ظاهره، أو أن المصنف سيجي الكلام بأنه أكو شوية ربك بالعبارة أو إشكال. يظهر من كلام الشهيد حسب فهم المصنف أن هناك من يقول بعدم حرمة الاستماع، ويستدل بدليلين. هذا وين كلامنا الآن؟ في فرضيتنا. مصنف تقدم يقول هاي عدة ثلاث صور. في الصورة الأولى يجوز، عفوا يحرم الاستماع، وفيما عداه لا يحرم الاستماع. ثم ينقل كلاما عن الشهيد، هذا كلام الشهيد يتضمن نقل قول أو حكاية قول بنحو القيل. هذا القيل ظاهره عدم حرمة الاستماع في مورد بحثنا. شنو هو مورد بحثنا؟ أن المتكلم اغتاب شخصا يعتقد أنه متجاهر بالفسق، ولكن السامع لا يراه متجاهرا بالفسق. ما هو حكم الاستماع؟ قيل لا يحرم الاستماع، يعني يجوز، واستدل بدليلين. الدليل الأول، هذا القيل استدل بدليلين. الدليل الأول إمكان الاستحقاق، يعني أن السامع يبني على أن المغتاب بالفتح يحتمل أنه مستحق للغيبة، اعتمادا على حمل كلام المتكلم على الصحة، إذ دائما حسب القاعدة القائلة بحمل فعل المستمع على الصحة، أن السامع لابد من حمل كلام المتكلم على الصحة، وأنه لم يكن قد فعل محرما وإنما اغتاب غيبة محللة. فالسامع لا يخالف هذه القاعدة إلا مع العلم بأن السامع، أو عفوا بأن المتكلم، السامع لا يخالف هذه القاعدة إلا إذا علم أن المتكلم لم يكن له وجه من الصحة. إذن الدليل الأول هو إمكان استحقاق المغتاب بالفتح للغيبة حملا لكلام المتكلم على الصحة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لو سلمنا بحرمة الاستماع فيجب على السامع ردع ورد المتكلم عن الحرمة، يردعه عن الحرمة، لأدلة النهي عن المنكر، ولكن ردع المغتاب بالفتح، ردع المتكلم يستلزم انتهاك حرمة المتكلم، لأن السامع حينما ينهى المتكلم هذا يعني أن السامع ينسب إلى المتكلم فعل الحرام، وإذا نسب إليه فعل الحرام يكون قد انتهك حرمته، وانتهاك حرمة المتكلم على اعتبار أنه مؤمن انتهاك حرمته حرام. هذا ما نقله المصنف الشهيد بنحو القيل. ثم يعلق الشهيد على كلام هذا القائل بأنه الأولى التنزه عن ذلك. سامي راح يجينا شنو المراد من ذلك، لكن thank you.
Yeah.
هذا هو الدليل الثاني. أقول المصنف في مقام التعليق والإشكال على كلام الشهيد يقول كلام الشهيد في المقام مبني على أن صاحب القيل يتكلم في مورد بحثنا، يعني في صورة الشك. لاحظوا وياي، المصنف يقول الشهيد أشكل على هذا القيل على اعتبار أن هذا القيل يتحدث في مورد بحثنا. شنو هو مورد بحثنا؟ الشك، شك السامع. في صورة الشك هذا القيل يقول بالجواز، فأشكل عليه المصنف، عفوا الشهيد، بأنه الأولى التنزه عن ذلك، يعني التنزه عن الاستماع. لاحظ، أقول والمحكي بقوله قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنما يدل على عدم وجوب النهي عنه. المصنف يقول يا أيها الشهيد، صاحب القيل لم يرد الحديث عن مورد بحثنا وهو الاستماع في صورة الشك، وإنما هذا القيل يتكلم في مسألة أجنبية، مسألة أخرى عن محل بحثنا، وهي أنه هل يجب النهي عن الغيبة أو لا يجب النهي عنها؟ متى يجب على السامع أن ينهى المتكلم عن الغيبة؟ صاحب القيل جواز الاستماع. قال ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل لأن السامع ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة هي في هذه الغيبة يعني في مقام الشك مع فرض جوازها للقائل هي محرمة محرم الاستماع مع فرض جوازها يعني لا يجب نهي القائل عن الحرمة لأن السامع أحد المغتابين فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوق فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر وأما نهي القائل فغير لازم يعني مع حرمة الاستماع لا يجب نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوغ بل مع احتماله في حقه وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر الناهي يعني السامع وإن اعتقد السامع عدم التجاهر واضح بعد بأنه كما بينا نعم خب هذا واضح بعد لو علم منه علم السامع عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه صحيح إذا السامع علم بأن المتكلم لم يعتقد بالتجاهر ومع ذلك اغتابه خب بالتالي هذا شنو صار علم عند السامع بأن المتكلم ارتكب محرما وبالتالي خب يجب ردعه هذا ولكن الأقوى يأتي الكلام فيه إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.